قال الخضر لموسى عليه السلام: إني كنت قلت لك إنك يا موسى لن تستطيع الصبر على ما أقوم به من أمر. قال موسى عليه السلام: إن سألت عن شيء بعد هذه المرة ففارقني، فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي لكوني خالفت أمرك 3 مرات. فسار حتى إذا جاء أهل قرية طلبا من أهلها طعاما، فامتنع أهل القرية من إطعامهما وتأدية حق الضيافة إليهما، فوجد في القرية حائطا مائلا قارب أن يسقط وينهدم، فسواه الخضر حتى استقام. فقال له موسى عليه السلام: لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه لاتخذته لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا. قال الخضر لموسى: هذا الاعتراض على عدم أخذ أجرا على إقامة الحائط هو محل الفراق بيني وبينك، سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبر عليه مما شاهدتني قمت به. أما السفينة التي أنكرت علي خرقها، فكانت لضعفاء يعملون عليها في البحر لا يستطيعون الدفع عنها، فأردت أن تصير معيبة بما أحدثته فيها حتى لا يستولي عليها ملك كان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة كرها من أصحابها ويترك كل سفينة معيبة. وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين، وكان هو في علم الله كافرا، فخفنا إن بلغ أن يحملهما على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له أو من فرط حاجتهما إليه، فأردنا أن يعوضهما الله ولدا خيرا منه دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وأقرب رحمة بوالديه منه. وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت علي إصلاحه، فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات أبوهما، وكان تحت الحائط مال مدفون لهما، وكان أبو هذين الصغيرين صالحا، فأراد ربك يا موسى أن يبلغ سن الرشد ويكبرا ويخرج مالهما المدفون من تحته، إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما وتعرض للضياع، وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما وما فعلته من اجتهادي، ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه. ولما ذكر الله قصة الخضر ذكر قصة ذي القرنين لما بينهما من ترابط، إذ أن كل منهما سعى لحماية الضعفاء، فقال: ويسألك أيها الرسول المشركون واليهود ممتحنين عن خبر صاحب القرنين، قل سأتلو عليكم من خبره جزءا تعتبرون به وتتذكرون. من فوائد الآيات: وجوب التأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء، أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها، يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ بنسبة الخير إليه وعدم نسبة الشر إليه، أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. إنا مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبه طريقا يتوصل به إلى مراده، فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه فاتجه غربا وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس رآها كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود، ووجد عند مغرب الشمس قوما كفارا، قلنا له على سبيل التخيير: يا صاحب القرنين، إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره، وإما أن تحسن إليهم. قال صاحب القرنين: أما من أشرك بالله وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل في الدنيا، ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا فظيعا. وأما من آمن منهم وعمل عملا صالحا فله الجنة جزاء من ربه على إيمانه وعمل الصالح، وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين. ثم اتبع طريقا غير طريقه الأولى متجها إلى جهة شروق الشمس، وسار حتى إذا وصل إلى الموضع الذي تطلع عليه الشمس وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار. كذلك أمر صاحب القرنين، وقد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان. ثم اتبع طريقا غير الطريقين الأوليين معترضا بين المشرق والمغرب، وسار حتى إذا وصل ثغرة بين جبلين فوجد من قبلهما قوما لا يكادون يفهمون كلام غيرهم. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره، فهل نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا؟ قال ذو القرنين: ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من مال، فأعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجزا. أحضروا قطع الحديد، فأحضروها، فطفق يبني بها بين الجبلين حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال: أشعلوا النار على هذه القطع، حتى إذا احمرت قطع الحديد قال: أحضروا نحاسا أصبه عليه. فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا عليه لارتفاعه، وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته. من فوائد الآيات أن ذا القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا على أهلها، فقد آتاه الله ملكا واسعا ومنحه حكمة وهيبة وعلما نافعا. من واجب الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم. أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه الله. قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض ويمنعهم منه، فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة صيره مستويا بالأرض، وكان وعد الله بتسوية الأرض وبخروج يأجوج ومأجوج ثابتا لا خلف فيه. وتركنا بعض الخلق آخر الزمان يضطربون ويختلطون ببعض، ونفخ في الصور فجمعنا الخلق كله للحساب والجزاء، وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارا لا لبس معه ليشاهدوها عيانا. أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميا عن ذكر الله لما على أعينهم من حجاب مانع من ذلك، وكانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول. أفظن الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني؟ إنا هيئنا جهنم للكافرين منزلا لإقامتهم. قل أيها الرسول، هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا لعمله؟ الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع، وهم يظنون أنهم محسنون في سعيهم وسينتفعون بأعمالهم، والواقع خلاف ذلك. أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على توحيده وكفروا بلقائه، فبطلت أعمالهم لكفرهم بها، فلا يكون لهم يوم القيامة قدر عند الله. ذلك الجزاء المعد لهم هو جهنم لكفرهم بالله واتخاذهم آيات المنزلة ورسلي سخرية. ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان منزلا لإكرامهم، ماكثين فيها أبدا لا يطلبون عنها تحولا لأنها لا يدانيها جزاء. قل أيها الرسول، إن كلمات ربي كثيرة، فلو كان البحر حبرا لها تكتب به لانتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه، ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت أيضا. قل أيها الرسول، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو الله، فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقا لشرعه مخلصا فيه لربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من فوائد الآيات إثبات البعث والحشر بجمع الجن والإنس في ساحات القيامة بالنفخة الثانية في الصور. أن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا في عبادة من سوى الله. لا يمكن حصر كلمات الله تعالى وعلمه وحكمته وأسراره ولو كانت البحار والمحيطات وأمثالها دون تحديد حبرا يكتب به.